بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، الأزهر المفترى عليه الجزء السادس، يعقد هذا اللقاء دائما مع فضيلة الأستاذ الدكتور العالم الجليل الدكتور عبد الله بركات، أستاذ الأديان والمذاهب والعميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، والأستاذ بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك أستاذنا.
نحن أسعد، بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم تدور حول ماذا تتمنى للأزهر. أنت بتتمنى لإيه للأزهر؟ إحنا في انتظار مشاركتكم معنا بإذن الله تبارك وتعالى، في انتظار رسائلكم، في انتظار كلامكم الواضح والصريح حتى نجيب عليه، لأن زي ما قلت في الحلقة الماضية والحلقتين السابقتين، معنا رمز من رموز الأزهر، معنا عالم من علماء الأزهر الثقات، معنا أحد يعني ممكن نقول أحد الأفزاز في جامعة الأزهر وفي الأزهر جامعا وجامعة بفضل الله تبارك وتعالى. كنا قد تكلمنا مشاهدينا الكرام في الحلقتين السابقتين، وقلنا إن وسطية الأزهر في طلب العلم، وقلنا وسطية الأزهر في تبليغ الدين، وقلنا وسطية الأزهر في الزود عن هذا الدين، وقلنا حمى الوطن في الأزهر الشريف، حمى المواطن في الأزهر الشريف، حمى الدولة في الأزهر الشريف. وقلنا أيضا الناس فقدت الثقة في الأزهر لعدة أسباب، منها الإعلام وتجسيد دور العالم الأزهري بصورة سيئة، المناخ السياسي في الستينيات، عدم الإجادة في التخطيط للأزهر، وفقد الهوية أو التفريط في الهوية. بعد ذلك مشاهدينا الكرام، تكلمنا في الحلقة السابقة وقلنا لم ولن ينتهي العصر الذهبي للأزهر جامعا وجامعة، وقلنا الحق ولدك بالأزهر، أدي دورك في أن يظل الأزهر شامخا، وقلنا كل حاكم مخلص بالكرسي بتاعه. أيضا مشاهدينا الكرام، الأزهر الشريف جزء من تاريخ مصر، شاهد على عبقرية الشعب وعظمة المكان، سيظل الأزهر مصريا في موقعه، عالميا في صفاء فكره وشموخه. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ مع أستاذنا وعلمنا الجليل فضيلة الدكتور عبد الله بركات، ماذا تتمنى الأزهر؟ ولكن قبل ما ندخل في هذا المحور ونجيب على هذا التساؤل، في الحلقة الماضية تكلمنا في نهاية الحلقة وقلنا الأب المتردد أو الأم المترددة في أن هو يلحق ابنه أو بنته للأزهر الشريف، ناس كتير ما شاء الله تبارك وتعالى تجاوبت مع هذا الأمر وقالوا على الفور بإذن الله تبارك وتعالى، الكلام وصل لقلوبنا، اقتنعنا بهذا الكلام، اقتنعنا بأن الأزهر سيظل شامخ بإذن الله تبارك وتعالى، ولن يموت بإذن الله تبارك وتعالى. ممكن يكون في مرحلة ضعف، ممكن يكون في مرحلة كسل، ممكن يكون في مرحلة تراخي، ولكن هكذا مع أي مؤسسة ومع أي منظومة موجودة في المجتمع. هنبدأ من خلال ما انتهينا إليه في الحلقة الماضية، الأب أو الأم المترددة في أن ابنه أو بنته يلتحق بالأزهر، ماذا يفعل؟ مع فضيلة الدكتور عبد الله بركات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يعني انتهينا إلى هذا المعنى من حيث تقسيم أولياء الأمور إلى فئتين من الناس، الفئة البسيطة المعتادة العادية متوسطة الدخل اللي يعني حالها يمشي الحال وربنا يرزق الجميع، بنقول معاهد الأزهر سواء كانت العادية أو النموذجية فيها الخير والبركة، وأي قصور يمكن يكون موجود تلافيه يتحقق بالتكامل ما بين دور المدرسة ودور الأزهر. فلو أن الآباء والأمهات راعوا أبنائهم واعتبروا يعني لو سمع لولده ماذا حفظت اليوم من القرآن الكريم، سمع لولده حتى ولو كان رجلا أميا أو امرأة أمية، قل لي يا ولدي أو قل لي يا بنتي إيه اللي أخذته اليوم، هو مجلس علم ومجلس رحمة ومجلس ذكر، تحفه الملائكة وتتنزل به السكينة وتتحول به بيوت المسلمين من بيوت مهجورة إلى أماكن معمورة بذكر الله، وتتنزل عليها رحمات الله عز وجل. وأعتقد هذا المعنى لو تم جزء كبير جدا من القصور إن كان موجودا حله يتحقق بفضل الله تبارك وتعالى. هناك فئة من الناس قد تأنف من ضعف الإمكانيات، يعني ربنا أعطاهم ويريد لولده أن يكون في مستوى معين، في بلبس معين، بنظافة معينة، بإمكانات معينة، بعدد في الفصل معين محدود ليس عددا كبيرا إلى آخره، يمارس كل نشاطه في المعهد ويأتي البيت مفرغ الذهن، ما عندوش واجب، ما عندوش شيء. وهذا الأزهر قديما كان يفعله، والمدارس العالمية الكبرى اللي بتاخد بالدولار وباليورو النهاردة في مصر الأرقام الفلكية بتعمله، ومش بعيد علينا. وإحنا انتهينا في الحلقة الماضية قلنا إن أرباب المال في هذا الباب، ولا أعتقد إن ولاة الأمر القائمين على أمر الأزهر وهم في نظرنا أئمة يقتدى بهم وحريصون على الأزهر وحريصون على المصلحة العامة، ولا أعتقد إن ولاة الأمر سياسيا يتأخرون في هذا المعنى. وإحنا دولة النهاردة بندفع قدما إلى الخصخصة وبندفع قدما إلى القطاع الخاص الذي يحمل لواء التنمية مع الدولة. أعتقد أن هؤلاء القادرون بدلا من أن يدفعوا تلك الآلاف المؤلفة، نحن نحتاج إلى معاهد خاصة أخرى بصورة أكبر، وجامعات وليست جامعة واحدة، بدلا من أن يشتكي كما اشتكى
الأزهر الشريف،
بدل ما اشتكى المتحدث في الاتصال الماضي أن 98% ولم يدخل الطب، احنا قلنا أن الموجود والمتاح، ناس بتاخد عدد المقاعد اللي موجودة، والتنسيق ليس في تعسف، والحمد لله حتى في الآونة الأخيرة يعني الفترة اللي كنا معصرين فيها سعادة النائب دكتور عبد الدائم المصير وكان مشرف على مكتب التنسيق، كم كان يتعب هو ورفاقه وكل العاملين في الجامعة حقيقة. وأمنيتنا احنا ناخد كل الناس، لكن هجيب منين؟ لكن لو ان هناك في جامعات تتبع للازهر وتخضع لاشراف الازهر، قد تكون هناك انفراجه بصوره اكبر، وقد تكون هناك صوره تشبع كل مستوى اقتصادي في مصر، فيكون هناك المستوى الذي يقدم العطاء بلا انتظار لادنى مردود، وهناك العطاء المقدم بالمستوى الذي يرضى عنه أربابه ومستوياته. ولو أن هناك عدة جامعات في مصر باسم تحت مسمى جامعة الأزهر تخضع لبرامجها وإشرافه المباشر وتقوم برسالته، أعتقد ستتغير خريطة المواطن المصري إلى حيث الأفضل من النماء والانتماء لهذا البلد المعطاء العظيم.
تمام دكتور عبد الله، يعني في مسألة ماذا تتمنى للأزهر، أنا عايز أتكلم مع حضرتك يعني بمناسبة حضرتك يعني عميد لكلية الدعوة الإسلامية ووكيل للكلية ورئيس قسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة ومستشار ثقافي رئيس الجامعة ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومقرر لجنة التطوير الجامعي والجودة وممثل الكليات الشرعية ورئيس لجنة الأزمات بالتعليم العالي وعضو لجنة جامعة الأزهر. ربنا يكرمك أستاذنا، ربنا يكرمك أستاذنا، ومستشار الجامعة وإلى غير ذلك، ماذا تتمنى للأزهر؟
أنا أستاذ في الجامعة وفقط، كل ده إحنا حيثما نوضع
عشان نطلق من خلاله، ماذا تتمنى للأزهر الشريف؟
شوف حبيبي الكريم، أنا أتمنى للأزهر اليوم في منظومة محددة المعالم، ومن خلال التجربة المتواضعة اللي عشتها على مدى تقريبا ما يصل إلى 30 سنة تقريبا الآن في رحاب جامعة الأزهر في كعضو هيئة التدريس. بداية احنا عندنا الجامعة فيها كلية شرعية وكلية عملية،
تمام،
الاثنين كلامي عنهم واحد وان اختلفت الصورة. انا عايز ان اتحرر من اتمنى ان يتحرر الازهر من ربقة الميزانية والامكانات وتحقيق الموارد التي ترفع من شأن العطاء لجامعة الازهر كثيرة جدا، فالمسلمون بخير، وكل من مارس هذا العمل التطوعي يدرك أن مصر بخير ولله الحمد. الأمر الثاني إن كان هناك حرج تقنن المسائل، وإحنا مش عاجزين يعني، المصريين عندهم من الذكاء ما شاء الله يعني، ما يعجزهم ويستطيعون تقنين أي شيء برضو بالقانون وبالشرع، مش هنخرج هنحط في جيوبنا ولا نختلس ولا ما عز الله، إنما نستطيع أن نقنن بالوقف جايز، بغير الوقف جايز. لكن أولا لابد أن نتحرر من ربقة الميزانية وضعفة، لأن أضعف ميزانية على مستوى جامعات مصر كلها جامعة الأزهر، وهذا عيب كبير. وأنا مش عايز أروح أقول لحكومة أنت قصرتي في حقنا وأهملتي تراثك وكذا، وإن قلنا صدقنا، لكن أنا عايز أكون للحكومة وليس عليها، لا لأني أداعبها ولا لأني معاذ الله، وإنما لأنها عندها ما يكفيها. يعني أعتقد أنها لو كانت في يسر من أمرها ما غفلت عن هذا الباب.
هيقال لك ده واجب عليها دكتور،
واجب، لكن هيقول لكم منين؟ خلاص.
طب اشمعنى الجامعات التانية؟
الإعلام عندك بيقول لك أن جامعة الأزهر جامعة هتطلع الإرهابيين والمتطرفين، وقد تجد من الأزهر من يقول مثل هذا الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
للأسف.
طيب هيعملوا لك إيه؟ خلاص، قد لا يكون هناك من يرضى عن هذا الاتجاه مثلا بصورة أو بأخرى. يعني امور كثيره.
طب ما احنا عايزين نحسن الصوره دي.
يبقى انا بحسن في فرق، ليست النائحه كالثكلة. انا لو انتظرت الميزانيه ورفعها ومضاعفتها والاهتمام بيها
مش هعمل حاجه،
مش هعمل، اعمل ازاي؟ انا استطيع ان افعل بلا شيء.
استطيع ان افعل بلا شيء؟
بلا شيء.
كيف؟
ما انا بقول لك اهو.
تمام،
احنا قلنا زمان في حلقه قبل الماضيه ارفع لواء الحق يتبعك اهله.
تمام.
والله الذي لا اله الا هو، لو أن الإنسان خرج من ربقة الوظيفة ومن ربقة الميزانية ومن ربقة إلى رب الوجود وقال يا رب لفعل ما لا يستطيع أحد أن يتصوره ولا أن يتخيله، أقول لابد أن نخرج من هذا المعنى. جامعات الأخرى يا أخي الكريم، لو نظرت إلى التعليم المستمر في جامعة القاهرة مثلا أو التعليم عن بعد، وكم يعني يضخ في ميزانية الجامعة من أموال، وكم رفع من مستوى الأساتذة وإلى آخر. طيب ما انت عندك مليون وسيله، انا مش هتكلم في هذا البرنامج ولا هحرق الكروت اللي عندي.
تمام.
واداره الجامعه اكفأ مني في هذا.
تمام.
يعني طب ما تشوفوا الوسائل اللي ممكن تكون مصدر ايراد لكم، وانا هنسى ميزانيه الدوله دي خالص. انساها، اجعلها هي البنايه اللي تبني بيها.
تمام.
وقدم للدوله ما تستطيع. من اهم اركان عطاء جامعه الازهر الارتباط بالمجتمع. أن جامعة الأزهر بتخطب الجمعة، بتأدي شعيرة المسلمين اللي لا تصح الجمعة إلا بيها.
نعم.
واضح المعنى؟
تمام.
طيب أنا برتبط بالمجتمع يعني حتى النخاع كما يقولون. بتكلم في مشاكل الطلاق، وبتكلم في الجواز، وبتكلم في الحب، وبتكلم في السياسة، وبتكلم
في الاقتصاد. نعم.
في كل حاجة.
نعم.
كل مستويات الشعب بتيجي تقعد معاي. إذا أنا مش بعيد عن المجتمع، والمجتمع لما بيجد خدماتي جيدة مش هيتأخر عني ولا هيتأخر عن دعمي. ولو دعوت أهل مصر هيجي لك اللي يديك جنيه واحد، خلي بالك.
نعم.
ما ترفضوش.
نعم.
وادعي له وثمنه لأنه ما يملكش غيره. وهيجي لك اللي يديك مليون واللي يديك أكثر من مليون، راضي مش بالأرقام.
كتير من الناس مش حاسة بالكلام ده.
لا 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 لا، أنا لا أستطيع أن أوافق على هذا يا شيخ ملا.
لو
هرجع وأكرر مليون مرة، ارفع لواء الحق يتبعك أهله، وابدأ بنفسك تعجز عن شكر الله على ما يعطيك. الأزهر ليس بحاجة، لأنه يعتمد أولا وأخيرا على الله وحده.
نعم.
ورسالته رسالة ربانية، والمسؤول عن الأزهر ليس موظفا. المسؤول عن الأزهر يقوم برسالة، وهو وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مسؤول عن حمى هذا الوطن، هذا الوطن الذي تقبيل ترابه أقل ما يجب، مسؤول عن حمى مواطنين هذا البلد الذين هم ذخيرة العالم بأسره وهم خير أجناد الأرض. لا، إن من يقوم بالأزهر كرسالة، أقول فلتكن الميزانية كيفما تكون، أولا أن يتحرر من بعد هذه الميزانية، وأن يعمل على تدبير أبواب وضخ يعني فتحات أو مصادر.
نعم.
للتمويل الخيري من الناس وإليهم.
يبقى أول حاجة الارتباط بالمجتمع
لازم، الارتباط موجود.
تمام.
بس فعله.
أنا
ما بشحتش لنفسي، انا لو هتكلم لنفسي مستحيل.
أيوة.
مش هقبل منك كوبايه شاي.
طب بتيجي نفعله واحده واحده كده مع بعض بعد الاتصال؟
اتفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. اهلا وسهلا.
لو سمحت حضرتك، كان الشيخ بيتكلم ازاي ان يرجع الازهر زي الاول؟ انا ازهريه وزوجي كان خارج دعوه كليه دعويات.
جميل ما شاء الله.
فبنقول ان اهم حاجه اللي احنا افتقدناها بصراحه في الازهر دلوقتي قدوه. يعني الدكتور عبد الله بركات كان ليه موقف مع زوجي، كان بيقول في المحاضره اللي هو كان في السعوديه ورفض ان هو يقعد امام النساء يعني يدوه المحاضره. فاحنا محتاجين برضك في الازهر ترجع القدوه دي تاني. ده اللي انا بصراحه شايفاه ان احنا المفروض يرجع لنا القدوه.
الموقف ايه يا استاذه؟
حضرتك كان الدكتور
على صوت حضرتك شويه بس معلش،
كان في بلد بره يعني، وكان بيدرس في احد الكليات. فبعد كده كان الشيخ رفض ان هو يقعد امام النساء ويدرس يعني في جامعه يعني فيها نساء. فده برضه كان يعني ناخد منه القدوه.
ايوه،
اللي هو مثلا الشيخ ما يجلسش امام نساء او كده ويدرس للنساء، فده ناخد منه القدوه. فاظن يعني احنا مفتقدين دلوقتي الان في الازهر القدوه اللي هي ترجع لينا تاني.
تمام.
لكن بصراحه انا دلوقتي شايفه ممكن في المعاهد او المدارس القدوه بنفتقدها شويه.
تمام.
وكل واحد واخدها كانها وظيفه. لا، احنا محتاجين، احنا رمز الاسلام، ففي الازهر هو رمز الاسلام.
نعم.
فمحتاجين الاسلام فعلا يرجع، ان هو كل واحد يظن يعني اي خريج كليه يظن هو واقف على المنبر مكان الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يعني افتقاد القدوه.
احنا مفتقدين القدوه بصراحه.
تمام.
واي حاجه زي ما الشيخ قال بضك، يعني دلوقتي اي خريج ازهري يعتبروه ارهابي. طب ليه؟
مش الكل بقى،
احنا نعتبر الخريج الازهر ده رمز للاسلام، هو ده اللي هيوصل لنا مثلا الدين.
ايوه.
فاحنا نحترم الناس دولت، فالمفروض هو ده يعني احنا ضمن اللي انا شايفاه يعني فتوى ازهريه تكون معتمده. يعني اقول فتوى ازهريه تبقى اساس معتمد، ويكون العلم فيه على قدوه. يعني انا شفت يعني شايفه ناس خارجه من كليه الدعوه بسم الله ما شاء الله، يعني يعني سد في مكانه يعني في
طبعا طبعا
الانسان خريج. والله يعني زميلي زوجي بيقول لي والله زميله في المنيا سادت صحوه في العالم كله في المنيا دي. فاحنا محتاجين ان احنا نخرج من الكليات ناس زي كده.
الحمد لله ان شاء الله باذن الله
تاخد الحق. فاحنا محتاجين القدوه، لان المفروض
نعم.
في الكليات كلها القدوه. وبعدين حته تانية، الناس بقت تهرب منها من الكليات من هي الازهريه دلوقتي بقى بسبب الانتساب. الناس بيقولوا دي بتحصل دي، يعني بدل ما انتساب وهدفع فلوس كان الناس ممكن بتبص لها يعني انا ممكن ادخل ازهري انا مش هصرف مصاريف كتير.
ايوه.
لكن فشكرا، معلش انا اسفه للزعيق.
لا ربنا يكرمك، تحت امرك. شكرا استاذ احمد. استاذ طارق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك يا فندم.
اهلا بيك، اتفضل.
والله كنت عايز اتوجه للدكتور يعني بعض ملاحظات مش على الازهر. يعني انا عندي عيالي كلهم في الازهر الحمد لله.
الحمد لله.
وعندي بنتي يعني رايح اولى اعدادي، وابني رايح سنه سته، والاثنين ختم الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
والمشكله بتقابلني حاليا ان انا حاسس ان يعني في ضغوط ان انا اطلع عيالي اوديهم مدارس عاديه.
ليه بقى؟
والله حضرتك بصراحة كان يعني في أخت اتكلمت قبلي كانت بتتكلم على مسألة القدوة.
اه.
يعني للأسف الشديد أنا مرة رحت لولادي المدرسة، أنا آسف يعني المدير حضرتك بيشرب سجاير، طب أعمل إيه حضرتك؟ فالموضوع ده طبعًا كان صدمة كبيرة جدًا بالنسبة لي، والراجل طبعًا درس سيجارة وتستر، ولكن الأمر هنا دي بعض السلبيات إن مثلًا المدير اللي هو القدوة أو الشيخ بتاع المعهد بيشرب سجاير، دي واحد. الحاجة الثانية يعني بعض الاخوه قالوا لي ان في زخم في المواد في الاعدادي والثانوي، ودي كنت بخشى برضو ان انا اواجهها يعني لما اطفالي يكبروا، كنت بخشى ان هم يواجهوا الامر دوت. وعندنا برضو نماذج يعني بعض الاولاد جم في الثانوي وتعبوا جدا في المواد وكلام من ده.
تمام.
فكنت عايز بس نصيحه الدكتور، فهل نكمل؟ ولو هنكمل يعني يا ريت ينصحنا نتجه ازاي مع العيال اللي عندي.
طب استاذ طارق، استاذ طارق خليك معنا بس على التليفون، والدكتور هيتحاور معاك دلوقتي على طول.
طيب
اتفضل يا دكتور.
بداية استاذ طارق، لو قلنا المدير بيدخن هلاقي في المدارس العادية كم مدير بيدخن، وإذا قلنا بيسب الدين هلاقي اللي بيسب الدين، ولو قلنا اللي ما بيشرحش هيقول اللي ما بيشرحش. هذه احنا قلت في اللقاء قبل الماضي أن الأزهر جزء من نسيج متكامل وهو المجتمع، جزء بيمثل ثقافة مجتمع. فالأب اللي بيرقى بأولاده في التعليم العام يستطيع أن يرقى بأولاده بطريق أيسر في التعليم الأزهري. مشكله ان التعليم او المواد هتبقى ثقيله على الطالب في المراحل السابقه. قلت قبل كده انا بالعكس، ده المواد وبالذات القران اللي بيحصله الولد في الازهر بيؤدي الى اتساع افق الطالب والطالبه، بيؤدي الى اتساع الوعاء الحافظ اللي ربنا عطاهونا كنعمة عقلية في الإنسان، بيدي للطالب أو الطالبة فرصة للتميز والتفرد لو تمت العناية به. كل المطلوب من حضرتك إنك تربي أولادك على أنهم لا يؤجلوا عمل اليوم إلى الغد. لو الطالب فقط قرأ درسه قراءة يعني بدون ما يحفظ ولا قراءة جورنال بس في نفس اليوم وعمل الواجب بتاعه وعرضه على أستاذه، أنا أبشرك وأقول لك ابنك من المتفوقين ومن الأوائل. لا تخش أبدا لا المناهج ولا المواد، واشكر نعمة ربنا عليك إن ابنك هيجي يحفظك آية قرآن، هيسمعك آية قرآن، هيعرف حقك عليه، هيعرف حق أمه عليه، هيكون لما تيجي تقول له يا ولدي اتق الله يبقى عنده رصيد، لما تقول له يا ولدي غض بصرك عنده رصيد، لأن كل الكلام ده عاش معاه، فتربح دنياك وتربح أخراك. ولو دخل ابنك الازهر انا كواحد ازهري وكاستاذ في الجامعه مش هستفيد من وراك حاجه ولا هاخد عموله على الراس، بالعكس في ناس هناك ما مش عايزين حد يجي الازهر، ولو ان ابنك يعني جه عندنا مش هستفيد، ولو ما جاش انا مش خسران، لكن انا بحب ليك الخير كما حبيته لنفسي. احد الاحبه اليوم اتصل عليا وقال لي يا دكتور ما فيش داعي تقول 11 ومتاع ويعني نمسك الخشب، قلت له يا ابني ما يعني انا قلت هذا الكلام لان انا راجل صادق في 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 كلامي وفي نيتي، وبنتمنى الخير لكل بلدنا وكل اوطاننا، ومستحيل طبعا كل ابناء مصر هيكونوا في الازهر فقط، لكن بنقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
طيب حضرتك بس يا دكتور يعني توجه اخير، انا اسف على الوقت.
اتفضل يا استاذ صار اتفضل.
انا حضرتك عندي هم اولادي سامعين اللقاء حاليا.
جميل.
مريم وعبد الله وهم ختمين، يعني مريم عندها 13 سنه وعبد الله عنده 12 سنه الحمد لله، وعندي سلمى ختمه نص القران الحمد لله.
الحمد لله.
رجاء الدكتور يعني ينصحهم بايه لان بيتعبونا جدا.
وعايز تطلعهم من ازهر يا استاذ طارق.
اتفضل. يا استاذ طارق.
نعم فندم.
هقول لحضرتك حاجه.
اتفضل.
انا ابي عليه رحمه الله مات وانا عندي 11 سنه. خلاص؟ مات وانا عندي 11 سنه. وتربينا والحمد لله على عزه النفس.
الحمد لله.
وجت فرصة ان انا احول من التعليم الثانوي الى معلمين، فرحت مزوق كده ومحول للمعلمين عشان اشتغل مدرس ويعني اشيل عن كاهل امي عليها رحمة الله، واقدر امشي بعزة ما مدش ايدي لاحد. واخدت دبلوم معلمين وذاكرت الثانوية علمي منازل يعني وانا اعمل، وكنت أذاكر الرياضيات التفاضل والتكامل والجبر والهندسة والميكانيكا، والله من الكتاب على المثال المحلول وأرى مرة واثنين وثلاثة حتى أفهم وحل التمرين، وكنت من أوائل دفعتي الحمد لله، وكان أملي محدد أن أنا أدخل كلية الطب، ودخلت كلية الطب وجلست فيها ثلاث سنوات. عايز أقول أن القرآن فتح الآذان وفتح فتق الأذهان، وحتى ما احتاجناش إلى مدرس خاص يا ابن الحلال، وأنا لا أرى فضلا فيما أنا فيه إلا بفضل القرآن.
القرآن الكريم
فضل ولا يعدله شيء. حط القرآن في كفة، حط علوم الأرض في كفة، انسى انسى القرآن الكريم لا يعدله شيء. احرص على ولدك وزوده وورثه كتاب الله، تربح دنياك وتربح اخرتك.
تقول لاولاده ايه بقى اللي بيتفرجوا؟
استاذن حضرتك بنصيحه مباشره بقى
لاولاده بقى اللي بيتفرجوا دلوقتي،
الاولاد لمريم عبد الله وسلمى هم سامعينك حاليا.
طيب
ابنائي وحبايبي، ومش هقول لك اذا يعني عجبك المتحدث خده قدوه، لان ما ينفعش قدوه، ولا هقول لك على اي
شيء.
اسمع انا اتكلم براحتي، معلش سيبني انا اتكلم براحتي، انت ضربت مني الكلمه، انا اتكلم مع اولادي براحتي.
اتفضل.
هقول لك يا حبيب قلبي، وهقول لك يا حبيبه قلبي، هذا الكتاب هذا القرآن هو الذي ينتقل بكم مباشرة لتكونوا خلف حبيبكم محمد
صلى الله عليه وسلم.
فمن كان يحب رسول الله ويتمنى أن يكون وريثه، يرث كتابه الذي أنزله الله عليه، وأن يكون ممن اصطفاهم الله لهذا الميراث، فليعض على كتاب الله وحفظه والعمل به، وشرف الانتساب إلى هذا الأزهر الشريف بالنواجز. وحسبي وإياكم وأنتم تحفظون ما يزيد على نصف القرآن كما سمعت قول الله في سورة فاطر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال علماؤنا سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا لنفسه مغفور له إن شاء الله. فإن أردتم الفوز بالدارين وهذا الميراث تحصلونه عن نبيكم فإياكم أن تفرطوا في ميراثه كتاب الله وأزهركم الشريف.
شكرا أستاذ صالح ربنا يكرمك.
الله خير دكتور ومشكر جدا.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نأخذ اتصال ونتوقف مع عبد الرحمن.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
برحب بك يا أستاذ ملهم وبرحب بضيفك الكريم الشيخ عبد الله.
دكتور عبد الله منور ما شاء الله.
دايما منور جزاك الله خيرا يا رب.
تفضل لك.
والله أنا عايز أقول يعني إن الأزهر الشريف منارة عريقة وتاريخ زي ما حضرتك قلت يا أستاذ ملهم إن هو هيفضل تاريخ طول عمره.
بإذن الله.
وأي حد له الشرف بل كل الشرف والله إن هو يدرس ويتخرج من الأزهر الشريف فيتفقه في الدين ويجمع بين الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح. ولتأكيد كمان الصلة بين الدين والدنيا أو الدين والحياة
تمام.
والمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والمواعظ الحسنة. فهذا يدل على أن الأزهر له مكان عظيم عند المسلمين وله قدسيته أيضا.
نعم.
عايز أقول كمان يعني كفانا افتراء على الأزهر الشريف اللي بيخرج لنا علماء والعلماء هم ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا مال إنما يورثون علم. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا.
الله خطاكم يا رب.
شكرا جزيلا. أخت أسماء السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بحضرتك.
اتفضل لك.
ازيك يا استاذ ملهم؟
الله يكرمك ويعزك.
انا طالبه ازهريه
ما شاء الله.
وبحمد ربنا الحمد لله يعني ان ربنا اصطفاني وخلاني من طلاب الازهر
الحمد لله.
لكن ليه تعليق بسيط بس يعني على ماده القران الكريم
تمام.
في الازهر انا درست في المعهد بتاعي يعني مدرسه الانجليزي كانت هي اللي تديني قران فيعني انا قصدي يعني انا حفظت القران انا في ثاني اعدادي يعني ما حفظوش على اي ايد من مدرس الازهر
تمام.
لكن انا عايزه يعني اهتمام بالقران شويه يعني القران كلام ربنا سبحانه وتعالى هو اللي انزله لينا فيا ريت يبقى في اهتمام شويه في المعاهد بالقران الكريم.
حاضر رسالتك وصلت ان شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا
ربنا يكرمك. نعود استاذنا الجليل ماذا تتمنى الازهر؟ قلنا في البدايه الارتباط بالمجتمع ولكن محتاجه تفعيل.
شوف يا اخي الكريم بارك الله فيك سيدنا النبي كان بيجي لي يسأله ما ردش حد ولا رد
نعم
ما ردش حد يجي يسأل يوم من عنده مجبور الخاطر إن كان عنده أعطاه وإن لم يكن عنده من يقبل ضيف رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إن لم يكن اقترض علي ابتاع علي لكن لا يرد أحدا وهذا دور الأزهر. إحنا ارتبطنا بالمجتمع قائم ومحقق
نعم
لكن يحتاج إلى تنظيم جهود وأن نصب في الوعاء الأساسي لنا. أنا لي راية أنا في الجامعة لي راية إدارة الجامعة هي رايتي ما أقدر أخرج عنها اللي هي الأزهر ككل شيخ الأزهر هذا رمزي لي ما أقدرش أخرج عليه
نعم.
مستحيل داخل الراية وداخل الإطار نشتغل أصب في هذه الراية. هذا المعنى أبوابه كثيرة. فأقول لحضرتك افتح مجال عطاء أهل العطاء صدقات أهل المتصدقين وقف الناس الصالحين
نعم.
البيزنس حتى إن لم يكن هذا ولا ذاك كله البيزنس اللي هو العمل القطاع الخاص كفكرة تقدر تحدي تطلع من هذا المعنى وتخلص من الميزانيات اللي موجودة
صحيح.
الأمر الثاني أربط الكليات العملية ببناء الذات.
يعني
إيه؟ يعني إيه؟ أنا الذات عندي هي داخل إطار الجامعة عفوا داخل إطار الجامعة وبعدين أطلع لدائرة أكبر الحي اللي في الجامعة وأطلع لحي لدائرة أكبر الدولة كلها. أنا مثلا عندي مشاريع تخرج في كل الكليات نمرة واحد أربطها بعمارة المكان اللي أنا عندي. أنا لو عندي طريق عايز أعدله أو أرصفه لو عايز أخضر الصحراء الصفراء اللي منظرها يعني لو عايز أعمل مش عارف كذا لو عايز أعالج واحد لو طيب انا الكلام ده كله عايز ميزانيه مفيش بسكت واضح المعنى
تمام.
طيب انا النهارده لو جيت ربطت كل الكليات ديت بالعمل الانتاجي بيسموه في الطب والعلاج الاقتصادي وبيسموه مش عارف الزراعه ايه انا عندي البان وعندي زراعه وعندي خضره وعندي 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 والعلوم فيها والطب فيها والهندسة فيها، خلاص تعالى نزل المشروعات دي عندك، اربطها اولا انا عايز اخضر المكان ده وعايز اعمل مشروعات ترجع لي ربح وعريعة، ادي الاستاذ المطحون ده ازود له دخله ومصدره من هنا من هذا الباب عشان يعرف ان كل جهد له مقابل.
نعم.
ودي الطالب اللي اشتغل معايا وانفق وتعب، ودي الجامعة وابنيها.
نعم.
اقدر من خلال الكليات العملية بوسائل كثيرة جدا
تحقيق
ان انا احقق طفرة في هذا المعنى، وابقى ربط بنيت ذاتي اولا لو وصلت
باقل الامكانات،
لو وصلت لحد الكفاية، لو وصلت لحد الكفاية هنتقل الى الدائرة الايه الاكبر.
نعم.
ونسق مع الجهات الاخرى اللي موجودة، وده دور لازم يقوم به المنتسبين الى الكليات العملية في وجهة نظر. الدور الثاني هو دور اكاديمي علمي بحت، احنا بنلهس عشان نلاقي مجلة دولية انشر فيها ابحاثي.
نعم.
وده من وسائل او من شروط الجودة ومن شروط الاعتماد والقبول الى اخره، وده له سلالم معروفة او له وسائط معروفة. لعل من اولها ان الكلية رابطة عندي، وجامعة خدت خطوات طيبة ما شاء الله،
رابطة خريج الجامعة
يعني الأزهر. عندنا رابطة خريج جامعات الازهر، عندنا المجلات العلمية المحكمة للقطاعات، وفي اشياء تمت في الجامعة تطويرية انا ممن يسمنها ويبارك جهود المخلصين القائمين والداعين اليها.
نعم.
وبطلب المزيد، بطلب المزيد عشان نستعرفنا، احنا عندنا افراد في كليات العملية بنسمع عنهم ان هم ليهم ابحاث عالمية
صحيح،
لكن مدفونين في الوقت اللي فيه الاشاعة داخل مصر وخارجها، طب ازهر ده 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 دول مشايخ ما يفهموش حاجة، وانا عندي افزاز
صحيح،
وعندي متخصصين على اعلى مستوى في الصيدلة في الهندسة في الطب في العلوم في الفيزياء في الزراعة، طب الناس دي تدفع ليه؟
صحيح صحيح.
مسؤولية الجامعة ان هي يعني تلقي الضوء على هؤلاء، ولا يكفي ان انا اجي اروح مكرم واحد عشان خد جايز الدولة ولا عشان خد مش عارف ايه، انا اللي ابرزه وانا اللي ازره وانا اللي ادور على
قال لك في مجاملات وحاجات زي كده.
شوف الجامعة سارت خطوات طيبة ولكن بنطلب بالمزيد. يعني لا ننكر لا نبخس الناس حقهم، الجامعة بذلت جهودا طيبة وسارت على الضرب الصحيح خطوات، لكن نحتاج الى مضاعفة ومباركة هذه الخطوات، وان ربنا يكفينا شر المعطلين والحسودين ان بعدما ندخل خطوة قدام يرجعون 10 ورا. ما ينفعش، لان كما قال القائل وهل يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبني
وغيرك
يهدمه. اذا حصل هذا المعنى اعتقد ان الامر فيه. النقطة الثالثة اللي بتمناها للكليات العملية، انا يعني من ساعة ما اشتغلت في الكلية كمعيد سنة 82 كأول دفعة اتعينت في الكلية معيدين، شرفت بان انا فوجئت نفسي بدرس مرة واحدة لعمداء كليات اخرى واساتذة يعني على درجة استاذ، وجايني من كلية الزراعة عشان يدرس او جايني من كلية العلوم عشان يدرس او انا مش عايزة بهذه الصورة. ده استاذ في الجامعة ولازم يكون في دعوة فردية ليه، مش اجبار ولا اكراه ولا انه هنرجعه تاني تلميذ او طالب، ده يعني احنا عندنا اساتذة فضلاء وما جمعتنا الظروف بهم احيانا في ندوة ولا محاضرة الا والحب والود والاحترام المتبادل على اعلى صورة.
الحمد لله.
تعال نجعلها في ابحاث الترقية، تعال نجعلها في منتدياتنا وهي الذي من اجله انشئت الكليات العملية داخل جامعة الازهر، ثقافة الحوار الاسلامي او الثقافة الاسلامية في حدها الادنى.
نعم.
اللي بيها ازاي ينهض، هو استاذ في الجامعه خلاص، انا مش عايز اقول ده استاذ وده اتجاه او ده استاذ او عنا مكان، هو خلاص عندي استاذ في الجامعه.
نعم.
فالجامعه ايضا ليها رايه، جامعه ليها اتجاه، جامعه وسطيه الاسلام
الحمد لله،
يبقى المفترض بعمل ولو ندوات بين الحين وحين ننظمها بسرعه وباخرى، انا مش صاحب قرار او صاحب تنظير، لو تم مثل هذا المعنى اعتقد ان احنا بنقرب خطوات كبيره جدا في ان يتحول الاستاذ الاكاديمي في الكليات العمليه من العلوم البحتة إلى الرؤية والرسالة لجامعة الأزهر التي من أجلها أنشئتها تلك الكليات العملية.
تمام.
أما إذا انتقلت إلى الكليات الشرعية،
نتوقف عند الكليات الشرعية ونستقبل اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أحمد.
استاذ مولى من الأسوي.
أهلا بيه.
أهلا بحضرتك، إزي حضرتك عامل إيه؟
الله يكرمك ويعزك.
أولا جزاك الله خير، البرنامج الطيب جدا.
ربنا يكرمك.
وبالمناسبة أنا خريج شرع وقانون.
جميل ما شاء الله.
وعينت بفضل الله إمام وخطيب.
الحمد لله رب العالمين.
برغم إن أنا كان اتجاهي قانوني إلا إني فضلت العمل في مجال الدعوة.
جميل ما شاء الله.
والحمد لله أولادي يعني بعد ما دخلت محمد الكبير كان لسه في حضانة، تجريبي لغات طلعت منها ودخلت الازهر الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
فعندي محمد ان شاء الله في سنه 6 رايح، وعبد الرحمن في 3. ليا بس ملحوظات كده باعتبار انا ازهري، واتمنى ان الازهر يبقى فوق الجميع.
اتفضل اتفضل.
ان هو معهدنا.
نعم.
بالنسبه لحضرتك يعني زي ما فضلت الدكتور عبد الله بركات، يعني ربنا بارك لنا في عمره وبارك لنا في علمه.
امين يا رب.
واتكلم عن بالنسبه احنا يعني كازهريين بنجمع بين منهج اللي هو الوزارة وبين منهج الأزهر.
تمام.
طب ليه ما بقناش منهج مختص بينا؟ لأنه إحنا دلوقتي عندنا في 6 ابتدائي الحكومة فيها نظام الترمين. معايا يا أستاذ ملهم؟
تمام تمام.
إحنا عندنا في الأزهر في ترم واحد. طب ليه تجمع لي المنهجين في ترم واحد؟ فهيبقى في ضغط على الولد.
تمام.
دي حاجة. الحاجة الثانية يعني لو إحنا عايزين يعني مثلا نقول المواد الشرعية بتاعتنا بالإضافة لبعض المواد الثقافية مش كلها. دي حاجة. معايا أستاذ ملهم؟
مع حضرتك اتفضل.
الحاجة التانية إن في مراحل الابتدائية طبعا حضرتك عارف القرآن بيبقى 18 جزء لحد 6 ابتدائي.
6 ابتدائي.
فبالنسبة بيدوا قرآن لمدرسين أو مدرسات ما عندهمش فكرة. يعني بيبقى مجرد إن هو عايز ياخد منها القرآن وخلاص. يعني السنة اللي فاتت في معهد السيوف مدرس حبة
بدون تحديد أسماء.
طب خلاص. مدرس خد حبة قرآن وبعدها بشوية لأنها خد عربي وبعدها بشوية لأنها خد حساب. وبعدها بشويه لان اخذ
تمام تمام وصلت الحاجه الثالثه
اخد بال حضرتك.
أيوة.
الحاجه الثالثه ان احنا بنطالب يعني التوسع في المعاهد الازهريه. المعهد اللي بينهار او بيحصل فيه اي حاجه بيغلق وبيتحولوا على المعهد الثاني، بتزيد الكثافه في المعهد، بيبقى 60 و70 طفل منهم بيقعد في الارض ما بلاقيش حاجات يقعد عليها.
تمام.
بعد كده برضو الجزئيه الاخيره معلش. بالنسبه للكليات بتاعتنا كازهر ما عندناش الا في القاهره اللي هي كليه العمليه.
ايوه.
ما فيش في كل في الاماكن اللي يعني المحافظات الثانيه، فبالتالي معظم اولياء الامور بيكمل ابنه الابتدائي وبيطلعه علشان يقول لك مش هيروح كليه في القاهره وحاجه زي كده.
ايوه.
وجزاك الله خيرا وربنا يبارك لنا في حضرتك.
شكرا. ربنا يكرمك ويعزك. شكرا جزيلا. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا زميلي؟
اهلا بيك. الله يكرمك ويعزك.
بارك الله فيك.
الله يكرمك
وبارك الله في الدكتور عبد الله بركات.
ما شاء الله
نسعد بيه يعني على قناه الرحمه.
شكرا جزيلا.
كنا عايزين يعني نوجه ليه اقتراح كده.
اتفضل.
يعني كنا بنتمنى من الله عز وجل أن يكون للأزهر هيئة رقابية لمحاسبة الصحف التي تكتب عن الله ورسوله. يعني على سبيل المثال يا دكتور، يعني هناك صحيفة لم أذكر اسمها هي تصدر من كل سبت من كل أسبوع.
تمام.
تكتب في الطعن عن أحاديث البخاري، فأين دور الأزهر من الرد؟
تمام.
مثل هذا مثل حاضر. تلك هذه الأمور. ويعني حضرتك يعني مثلا وزارة زي وزارة الكهرباء ليها شرطة اللي بيسرق كهرباء بتحاسبه، وزارة الاتصالات ليها شرطة اللي بيسرق بتحاسبه. فأنا بقول يعني الأولى الرد على من يتكلم بدون علم، سواء على الصحف سواء عن.
تمام. وصلت رسالتك أستاذ عبد الله.
جزاك الله خير.
شكرا جزيلا ربنا يكرمك. ناخد اتصال من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ محمد.
ازيك يا أستاذ؟
الله يكرمك ويعزك.
ربنا يبارك لنا في صحة حضرتك.
نحن وياكم يا رب ان شاء الله.
مع حضرتك الدكتور عبد الله بركات.
نعم.
استاذنا الدكتور وابونا الفاضل انا محمد، كنت طالب في كليه الدوله الاسلاميه.
اهلا وسهلا.
وانا من طلبه الازهر الشريف.
الحمد لله.
اتمنى الازهر ان هو يبقى الازهر يبقى كما هو، يبقى مناره للعلم والتعليم القران. واتمنى بس حاجه واحده من الدكتور عبد الله بركات، ان بالنسبه للازهر يعني يا ريت يبقى فيه مدرسين ان هي تخاف ربنا سبحانه وتعالى، تعلم الطلبه القران صح، تعليم اللغه، تعليم العلوم الشرعيه. يعني مش يبقى مثلا مدرس ومالوش مثلا في القران او في تجويد القران ويحفظ الطلبه القران بالمره غير صحيح، ودي مشكله بنعاني منها.
تمام يا استاذ محمد.
وبشكر استاذنا الدكتور عبد الله بركات لانه اب فاضل. كنت في يوم من الايام يعني بتعلم على ايده، وتعلمت على ايده الاخلاص
يا استاذ محمد.
جزاك الله خير.
طب بالمناسبه استاذ محمد
اتفضل،
انت اتعلمت تحت ايد الدكتور عبد الله.
ايوه.
الناس كثيره جدا وانا واحد منهم بنشتكي، كنا بنشتكي من الدكتور ان هو جيد علينا شويه.
لا والله
الكلام ده صح ولا غلط؟
لا انا عمري في يوم من الايام ما اشتكيت من الدكتور عبد الله بركات وهو استاذنا واستاذ فاضل.
لا ما تقولش عشان هو موجود معانا.
لا والله اقسم لك بالله انني بحبه في الله لله يعني.
حماك اللي زحت
والله لان دكتور عبد الله بركات من الناس الفضلاء جدا اللي انا بعزهم جدا جدا الحمد جداً لله في كليه الدعوه.
ربنا يكرمك يا استاذ محمد.
واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يطول لنا في عمره ويبارك لنا في علمه.
امين يا رب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
اللهم اغفر ما لا يعلم.
الازهر اتصالات الازهر كتير فناخد اتصال بورسعيد ونتوقف
كمان.
طيب نقول السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف
اهلا وسهلا.
اهلا بك.
اتفضل يا كريم.
اولا اشكر سمو الهم لتصرفته للدكتور عبد الله بركات.
شكرا ده شرف لينا. اتفضل يا كريم.
الله يبارك فيك. هو استاذي وشيخي.
جميل.
انا بعتز به فعلا لانه يعني غير في حياتي.
ازاي؟
انا امام مخطط في الاوقاف خريج كليه اصول الدين شعبه الدعوه والثقافه الاسلاميه جامعه الازهر القاهره.
تمام.
ويعني أؤيد كثير مما قيل عن الأزهر برجوع دور الأزهر مرة أخرى يعني للظهور للإنكار على المنكر لإضاحة الحق وتبيينه. ولكن برضو يعني أشكر لقناة الرحمة إن هي أتاحت للأزهر الظهور. يعني
ده منهج قناة الرحمة. ده منهج قناة الرحمة.
نعم.
ده منهج قناة الرحمة والبرنامج ده مخصص لإبراز زور الأزهر الشريف.
بالفعل لما بقول لحضرتك يعني شيخ صلاح نصار شيخ الجامع الأزهر شفناه في قناة الرحمة.
شيخ صلاح نصار نعم.
كثير من أساتذتنا اللي
بفضل
احنا
الله بفضل الله
شفناهم في قناة الرحمة.
نعم.
على الرغم أن بعض المشايخ ممن يظهرون في بعض القنوات الإسلامية يقولون عن الأزهريين كلاما لا يصح.
نعم.
من هذا الكلام ان الازهريين مثلا يعني مضيعين للدين او ما شابه وكلام من ده كله. فياريت الاخوه اللي بيتكلموا عن الاسلام ايا كان انتسابهم لاي جهه ان هم يرجعوا احترام الازهر مره اخرى لطلبه العلم.
نعم.
عندهم.
نعم. ربنا يكرمك.
ده يعني اذا اردنا الازهر يرجع دوره كما كان يجب ان يرجع احترام رجل الازهر كما كان.
تمام.
فكان الطالب في ابتدائي ازهري كما قال اساتذتنا كان يخطب الجمعة لشيوخه الكبار.
نعم.
في البلاد وفي القرى.
نعم.
ده اولا. ثانيا انا يعني تخرجت في القاهرة ثم اردت ان انا يعني ارجع للدراسة مرة اخرى والكلام ده للاستاذ الدكتور عبد الله بركات في احدى الكليات في يعني في فرع من افرع الازهر. فوجئت ان تحولت العلاقة بين الاستاذ والطالب لعلاقة مادية.
صحيح.
يعني بالعربي اذا مش فيش المذكره دي هيكون في حساب تاني
مستجد. عند البعض
الا ما رحم ربي صباحين.
تمام.
عند البعض. وده شيء اساء ليا شخصيا لان انا تخرجت عليه الاساس ما بصوش ابدا للماده. احنا كان الدكتور اسماعيل الدفتر كان بيدينا الماده
بارك الله في عمره
يمليها علينا املاء ولا نشتري شيئا.
نعم.
ده امر. الامر الثاني تدريس العقيده في الازهر اخذ منظور مختلف الان. يا ريت يرجع تدريس العقيدة كما درسنا نحن لأن تدريس وطبعا أستاذنا هو متخصص في المجال. تدريس العقيدة الآن أصبح كأنه في سنة وأزهري أصبح شيء إجباري يجبر عليه الطالب والمدرس الأستاذ في الجامعة وهو بعيد عن روح الأزهر.
يا عم الشيخ عم الشيخ ما هي المواد لما تبقى تقيلة يقول الأزهر ده مواد تقيلة لما تبقى خفيفة يقول ده الأزهر ضاع فالدنيا مش عارفة تمشي إزاي بقى.
الموضوع مش كده خفيفة أستاذنا.
ربنا يكرمك ويعزك يا رب.
والله مش موضوع تقيلة وخفيفة موضوع.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يكرمك ويعزك يا رب. نعود أستاذنا الجليل للكليات الشرعية.
الكليات الشرعية يعني لو رجعت أنا بالمنظور التطبيقي لأن المسؤولية بتغير في شخصية الإنسان. لما الدكتور حلمي عليه رحمة الله وده كان
حلم الصابر عليه رحمة الله.
نعم.
عليه رحمة الله.
عليه رحمة الله. لما كلفت بالقيام بعمل
دكتور حلم صابر كان وكيل كلية الدعوة الإسلامية.
لا هو توفي وهو عميد.
نعم. عليه رحمة الله.
لم يجلس على كرسي العمادة إلا أيام.
عليه رحمة الله. عليه رحمة الله.
فيعني وجدت الحمل ثقيل. وده كان الكلام ده في سنة 2000. لقيت الدراسة في الأزهر كليات الشرعية الطالب يجي الدراسة أول السنة عشان ياخد الجدول ويسلم على أصحابه ويشتري كتاب وبعدين يجي آخر السنة عشان يمتحن وما فيش حد بيجي. والطالب اللي ما بيحضرش بيجيب تقدير والطالب اللي يحضر ما بيجيبش تقدير الا ما رحم ربي. دي القاعده العريضه.
تمام.
طيب العلم الشرعي لابد فيه من التلقي. ربنا بيمن على سيدنا النبي بيقول له انك لتلقى القران
صلى الله عليه وسلم
من لدن حكيم عليم. فقيمه العلم في قيمه من يؤخذ عنه العلم.
نعم.
من يؤخذ
عنه العلم.
عنه العلم. فاذا كنت يا محمد تتلقى من لدن حكيم عليم
صلى الله عليه وسلم
فانما بايديك ما بيديك الان من وحي الله لا ياتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفي. طب انتوا يا مشايخ الازهر النهارده انا لما الاقي العمليه بهذه الصوره وقطه وفار الاستاذ يدور على الطالب ما يلاقيش والطالب يدور على الاستاذ ما يلاقيش رجعناها زي الكتاب او زي المدرسه الابتدائي والطلبة عملت علينا مظاهرات
صحيح صحيح
وكانت شغلانه وبدانا نفكر نعمل غياب وحضور ناخد غيابنا نطبق القانون ان فعاله اللي ما يحضرش 75% يخش الامتحان. النقطه دي لابد من حصولها. ويوم ما نجحت على ايدينا بفضل الله هذه التجربه في فتره المسؤوليه الثانيه في 2005 نتج ان بفضل الله تبارك وتعالى 90% من المشاكل انتهت. ازاي؟ انا عندي طالب بيجيني بانتماءات خارجيه. هو جاب لي انتماءات خارجيه ليه؟ راح للشيوخ خارجيين ليه؟ فلان يقول لك انا شيخ فلان وده يقول لي انا شيخ فلان. ما هو انت لو ما تسيبش بيتك زي اليتيم لما مليت له جدوله. كانت الكليه الوحيده في فتره من الفترات اللي ادت محاضراتها في اول يوم في الدراسه. ما عنديش حاجه اسمها اول يوم. رمضان بالنسبه لنا كمشايخ موسم.
صحيح.
وموسم رباني ما اقدرش اتاخر. مظبوط؟ يعني اللي بيصلي بالناس التراويح واللي بيصلي بالناس التهجد
واللي بيسافر
واللي بيسافر واللي بيدي محاضرات يوميا. احنا رمضان بالنسبه لنا الزمت الناس حتى 28 رمضان قلت الفريضه عندي الكليه والنافله في الخارج. انا مش همنعك وانا واحد من الناس اللي
الفريضه في الكليه والنافله يعني في المحاضرات والى غير ذلك.
اي عمل ما تقوليش انا بدعو الى الله في الخارج. ادعو الى الله بعد ما تأدي الواجب اللي عليك. وممكن يبقى سهران طول الليل مسكين او جايني من قناه او كذا ويجيني الصبح على الكليه يبقى بعد الفجر موجود في الكليه عشان يدي محاضرته ويمشي. عشان كده بقول اول حاجه للكليات الشرعيه لابد من ان تكون محاضرات دقيقه ومؤداه على الوجه الاكمل. ما فيش حاجه اسمها انتساب وحضور يعني كده في الكليات الشرعيه. ولا بد ان تكون هناك سكاشن. انا لما قلت الكلام ده مره في مجلس في احد جلسات في لجنه من لجان الدراسات العليا كان يوصل الدكتور عبد الله النصير بعض العمدة الزملاء الاعزاء تندروا سكاشن في كليه الدعوه. انا عملت سكاشن في كليه الدعوه. ولولا هذه السكاشن ما كانش ممكن تديني النتيجه المطلوبه. انا محتاج لان انا عندي جزء عملي تخصصي لا يمكن ان يؤدى بالكتاب. لا يمكن. يعني القران وعطائه في التلاوه بتاعته الخطابه وادائها الحوار التدريب على المحاوره التدريب على المناظره التدريب على المحاضره التدريب على الندوه تدريب لا لازم يطلع قدام مني ويمارس هذا الكلام. وما اقدرش ادي الكلام ده في 300 طالب ولا 1000 طالب ولا 500 طالب ولا حتى 100 طالب. فلما تقسم الكلام ده وتعمل سكاشن وتشتغل وجه الدراسه الشرعيه يختلف. انا صحيح. عايز الطالب يتربى على ايد شيخه قبل ما يتعلم من شيخه. يتربى على ايد شيخه. عايزه يعيش مع شيخه تطبيق الدين. عايزه يقول لي شيخه يجي يقول لي انت يا شيخي قلت لي كذا وانت مخالف في السلوك بتاعك مش عيب. انا عايزه امرايتي يشوفني واشوفه حتى يرى المصداقيه. فلما يلاقيني اللي بقوله عن ربنا وعن سيدنا النبي انا بلزم نفسي بيه قبل ما بلزمه لا شك ان من غير ما اتكلم مش ممكن يكون يروح يمين او شمال ونرجع نقول في عندنا فكر غير سوي ونرجع نقول عندنا البساط السحب من تحت رجلنا ونرجع نقول ان في تيارات خارجيه. طب ما احنا اللي قصرنا. انا لو اديت هذا العمل وانا لابد من الكليه الشرعيه ما ينفعش احنا كنا بنروح 8 الصبح تظبط علينا المنبه
صحيح
نمشي 7 بالليل او 8 بالليل ادينا عمرنا للمكان مش منتظرين منه ولا منه حاجه وكنا مقصرين مش عارفين ننام. العطاء في الكليات الشرعيه يحتاج الى مزيد من الجهد. ما ينفعش الشغل بالمراسله. ما ينفعش اروح يومين في الاسبوع. ما ينفعش ابقى موجود في اي مكان ما كبر المكان او صغر فوق او تحت واسيب مكاني. لابد ان تكون مظاهر العطاء في الكليات من الالتزام والانضباط دي نمره 2. نمره 3 في الكليات الشرعيه انا اظهر من غير قران مش اظهر.
صحيح.
ومما اذكر بالخير وادعو في سجودي الدكتور طه ابو كريشة
بارك الله فيه.
الدكتور طه ابو كريشة كان الله نائب اللهم امين
رئيس جامعه الازهر
رئيس جامعه الازهر
شؤون الطلاب
العميد الشيخ حلمي الله يرحمه احنا كنا في مكة سوا، ولما صار عليا الحادث اللي صار وماتت فيه زوجتي الله يرحمها، ام الاولاد وبنتي الصغيره
رحمه الله،
كان بينزل، هو كان في الرياض في جامعه الامام وانا كنت في ام القرى، فكان ينزل لي، انا عملت 4 عمليات، ينزل لي مخصوص عليا رحمه الله يعمل عمرته وينام معايا في المستشفى ليله الجمعه، ويروح يصلي جمعه في الحرام ويمشي، وناخد الليله كلها بنتكلم كليتنا ازاي ننهض بيها. وكليتنا هي نسيج او فصيل او وحده بناء من
جزء من كل، نعم
يعني اللي ينطبق عليها. فحصلت بينا توامه روحيه كبيره، العلاقه قبل هذا الحادث كانت علاقه زماله، اهلا زيك خلاص، يعني اتنين بيحكمهم مظله واحده كعلاقه عمل.
نعم.
هو كان رجل خير ورجل محب وراجل حدث عنه ولا حرج، لكن الحادث ده قربنا قوي. فقال لي احنا نتكاد نكون افكارنا واحده. انا كان بعد الحادث يعني بمنتهى الامانه راودتني نفسي اني خلاص انا هقدم استقاله من جامعه الازهر وهقعد في مكه، وقلت لو حتى ما اشتغلتش احفظ ايتين قران يكفيني جوار الحرم.
نعم.
مراتي ليها عيال في مكه وانا مش هقدر امشي الحال بالاثنين.
نعم.
كده طيب خلاص، يبقى يعني بلدك فين يا جحا؟ قال لي منها مراتي. فقلت خلاص ده كان تفكير.
نعم.
الشيخ عليه رحمه الله حصلت مراسله بينه وبين الناس في الكليه، انزل عشان تمسك عماده الكليه، فكان فاضل له سنه في الاعاره قطعها. وفي اخر مره قال لي انا حصل كذا كذا وانا نازل، الله يوفقك. قال لي لا تطلع معايا دلوقتي للحرم.
نعم.
وبالفعل تحت اصراره خدت اذن من المستشفى ورحنا الحرم، طفنا سوا وخدني على باب الملتزم وارفع ايدك، وبالامر طبعا ما سابنيش الا نعم. لما قرينا الفاتحه ان انا انزل. طب يا دكتور، قال لي سيبها على الله، انا مش هلاقي حد يعني يتفق معايا زيك، وخليها كده لله ننهض بكليتنا. اديته العهد بهذا وقرينا الفاتحه على باب الملتزم وسافر عليه رحمة الله، ونزلت، أصريت على النزول ونزلت. هو نزل فقالوا طب يعني خليه وكيل وبعدين ياخد عمادة السنة الجاية، يعني الشغل اللي ماشي. فخد وكيل في السنة الأولانية اللي أنا اللي هو سبقني فيها دي، وصدله قرار العمادة بعدنا ما نزلت من الأعرى مباشرة. فهو على ما اتفقنا عليه كتب الترشيح لي أن أنا أكون وكيل له. هذا الكلام أغضب بعض الزملاء اللي هم شايفين نفسهم اكبر سنا.
نعم.
خارجين معاش الى اخره. فواحدهم الله يرحمه الاخر كلمني بطريقه مش مقبوله، فعرفت ان الشيخ قدم ترشيح لي، فلما عرفت انا عايز اخلص منها، فرحت قلت له ما ينفعش. فالشيخ زعل جدا، كان على مثل للصفاء عليه رحمه.
نعم.
الله
عليه رحمه الله.
قال له من نكس فانما ينكس على نفسه، انا منكس بس عميد وكيل طينه واحده وحاميين لاثنين ما ينفعش. وفي ناس اكبر سنا، انا لو مسكت القسم هظبط لك نص الكليه، الكليه فيها قسمين.
صحيح.
فدخلت عليه، وانا بقولها وانا اعلم انه قانونا مش همسك رئاسه القسم. واضح؟ لكن انا بهرب منه بصوره.
نعم.
ويعلم الله هذا. فراح قدم كتب ورقه ثانيه بترشيح غيري. فالنائب قال له يعني للرئيس، قال له الراجل مش عارف مين اللي جالته يعني. سيبه اسبوع كمان. سيبه اسبوع كمان لغايه لما يشوف هيجيب مين. في الاسبوع ده مرض الشيخ ودخل المستشفى. وكلفني احضر مكانه مجلس الجامعه، وكان اول مره اشوف استاذي الدكتور طه ابو كريشه، انا ما كان لي به سابق معرفه قبل ذلك، لكن هذا الرجل اشهد الله انه كان ابا لطلابه، كان اداريا ناجحا الى ابعد الحدود، وكان مخلصا لمقامه
الحمد لله.
فالراجل في المعمعه اصدر لي قرار بتكليف بقيام بعمل عميد الكليه، فطلبت منه طب عين وكيل من الاثنين المرشحين، وبينت له الحكم والكلام اللي اتقال. فلبى لي الرجل برضه جزاه الله خير بعد ما سمعني، وصدر قرار التعيين، وخدت الجواب ورحت اديته للوكيل المعين اللي كان زعلان هذا في بيته، فالراجل بكى واثرت فيه اثرا كبيرا. لكن شاء القدر اقل من 3 اسابيع يموت الشيخ حلمي، وبعد منه باسبوعين يموت الشيخ علي الوكيل.
نعم. نعم.
ويصدر لي قرار تاني تكليف بيتقايم بعمل العميد وعمل الوكيل. هذا الرجل أبو لي كان دليل، هذا الرجل من الحصافة بمكان الشيخ طه أبو كريشة كان يرى حيث ما كان يرى المصلحة، واقف وراك في ظهرك.
صحيح.
واقف وراك في ظهرك. صحيح. ما كنت لأقوم بهذا المعنى. فجيت أول ما قلت له القرآن، قال لي يعني إيه؟ قلت له عايز أدي جدول في القرآن. طب القانون يمنع، القانون بيقول إن الأزهري جاي من الثانوية الأزهرية
حافظ القرآن الكريم،
حافظ القرآن،
وليس أزهرية من لم يحفظ القرآن.
فلو اديته جدول يا دكتور يبقى مش هياخد الحصص الزايدة أو الساعات الزايدة. طب نفكر يا دكتور، اللي فكر وأنا معاك. ده المعنى اللي بقولك عليه في القرآن.
نعم.
فقلت له طيب أنا يهمني مش بس الحفظ، طب نلف على القانون، ما نقول التلاوة والقراءات. الامام اللي هيصلي بالناس ده مش عايزين يبقى صوته اجش كده، عايزين قراءه معبره.
نعم.
قال لي تمشي، وصدر القرار، وعملت كتاب داخل جامعه الازهر.
صحيح. والعمويد
خلاص. وديت كل استاذ 25 طالب. خلاص.
صحيح.
العميد السابق اشتغل زي المعيد الصغير اشتغل، لان ده شرف ان انا حفظ القران.
نعم نعم.
كان في بعض اعتراض من بعض الناس. وتطور الامر، النهارده حليت مشكله ان انا اللي جايني من الثانويه مش حافظ، وده امر واقع. بدل ما نخش في صراع، لا حافظ لا مش حافظ، انا بتكلم
بحفظ القران من
اللي حافظ اديله اتقان في التلاوه، واديله احكام تلاوه، واديله قراءات، حتى ان شاء الله تديله قراءات العشر. واللي مش حافظ خذ بيده، لان ازهري مش حافظ قران يبقى على الدنيا السلام.
نعم نعم.
على الدنيا السلام. لا بد من الاهتمام بالقران، ولا يكون نظريا او تراكميا. ولذلك كل كل مبادئي للشيخ طه بديل، لانه هو الذي مكن لنا في امر حلقات القران الكريم من سنه 2000
2005
حتى اليوم. لا، من 2000
إلى
حتى
الآن.
نعم. من 2000 الى اليوم، جزاه الله عنا خيرا. يبقى نمره واحد قلنا لابد المحاضرات تكون منتظمه. نمره اثنين لابد ان يكون في تربيه على ايد الشيخ، تطبيق عملي. نمرة ثلاثة لابد من الاهتمام، الاهتمام الكامل الجيد بحفظ القرآن الكريم. وأي مسابقة عالمية أو دولية أو محلية للقرآن الكريم لابد من فرض الأمر على طلبة الكليات الشرعية. الأمر الثالث، لابد أن أعيد جمعيات الخطابة وجمعيات الشعر وجمعيات الأدب اللي كانت موجودة زمان وافتقرناها إليها، لابد أن تعود إلى الكليات الشرعية بصفة خاصة. لازم يتمرن الطالب على الخطابه، لازم يتمرن الطالب على المواجهه، لازم يتمرن الطالب على الالقاء.
وحضرتك عملت هذا الكلام في كليه الدعوه؟
اتعمل بفضل الله، بس مش خاص بكليه الدعوه. يعني
كليه الدعوه بصوره عامه،
انا بتكلم على الكليات الشرعيه. بتكلم على الكليه الام اللي انا اتربيت فيها،
اصول الدين.
اصول الدين. بتكلم، ما اقدرش انسى فضل شيوخي فيها، ولا انا مش فصيل شاذ من جامعه الازهر، انا ابن اصول الدين وعيني وراسي. لكن اذا كان هناك تخصصات، يبقى سواء كانت لغه، سواء كانت شريعه، سواء كانت دراسات، سواء كانت اصول، سواء كانت دعوه، نحن جميعا في بوتقه واحده ونعمل باسم الازهر الشريف. يبقى لابد من حفظ القران الكريم واتقانه، لابد من عوده جماعات الخطابه والشعر والادب وفنون الالقاء المختلفه. لابد من دمج دراسه الاعلام بالدعوه.
صحيح.
فليس اقرب للتخصص الاعلامي من الدعوه.
صحيح.
من الدعوة. وأنا أعجب، أنا يعني كلية الدعوة يوم أنشئت بقرار جمهوري بثلاث أقسام،
قسم الدعوة فيها قسم
الإعلام الإسلامي
والأديان والمذاهب.
والمذاهب الثقافة.
صحيح.
وفجأة وفي يعني غفلة من الأمر ألغي قسم الإعلام. يا جماعة الخير، إذا كان في ازدواجية، ما فيش عندنا دراسات وعندنا قسم الشريعة، ما قلناش فيه ازدواجية، وعندنا دراسات وعندنا قسم اللغة والنحو والصرف، ما قلناش فيه ازدواجية. اجعلوا الأقسام تعمل، اجعلوا الكليات تعمل. يا جماعة الخير، هاتوا قسم الإعلام حيثما هو وحطوه، يكفي. لأن الراجل الحرفية الإعلامية، وإحنا درسنا هذا الكلام، الحرفية الإعلامية وهي ألصق بالدعوة، يوم أن تزود بفنية الدعوة كمان ومنهجية النبي صلى الله عليه وسلم، هتفرق كتير قوي يا أستاذ ملهم.
نعم.
في الإعلامي المسلم.
صحيح.
الجيد الناجح. لو تمت هذه الأمور الخمسة، أعتقد أن للأزهر لون آخر وطعم آخر وبريق آخر. موجودة كل هذه الأشياء بصور صغيرة أو قليلة أو فردية في أماكن موجودة في حدود الإمكانات والميزانيات الموجودة، لكن إحنا دايما كمسلمين بنتطلع إلى الأفضل ونتطلع إلى المزيد، وبنتطلع زي ما النبي علمنا
اسأل
الفردوس الأعلى، برضو عايزين نشوف أبهى صورة على إيد رئيسنا.
في موقف المسلمين. حصل دكتور عبد الله وإنت في مجلس الجامعة، واتقال لك من مسؤول كبير جدا، مسؤول كبير، قال لك إن كلية الدعوة دي
هذه مشكلة الإعلاميين. هذه مشكلتي
انا عايز الواقع، انا عايز حضرتك تبين.
انا يعني شوف،
نعم.
استاذنك.
نعم.
انا شوف، انا اخ اصغر لكل من يكبرني سنا.
نعم.
من المسؤولين، محب لكل المسؤولين. انصح لهم بكل اخلاص، اتمنى لهم التوفيق والمزيد من التوفيق. لست معارضا ولا زعيم جبهه معارضه ولا مناوئا ولا متطلعا.
تمام.
خلاص.
تمام.
وخلينا ناخد الامور، يعني انا لما قبلت المشاركه قبلتها بدافع الحميميه.
نعم.
لبيتي وازهري وشرفي وكياني. فخلينا نخرج من المواقف الى الامور العامه.
تمام.
لو خرجنا الى الامور العامه، انا بقول بفضل الله سبحانه وتعالى، وزاره الاوقاف بتقبل من 36 كليه، وانا بتكلم بارقام وبياناتها موجوده في الوزاره.
36 كليه شرعيه
على مستوى جامعه الازهر وغير جامعه الازهر،
كليه دار العلوم.
خلاص.
تمام.
دار العلوم والحقوق بتقبل من 36 كليه.
تمام.
كلية الدعوة وأنا بقولها بالأرقام تساوي 38% من المقبولين إلى 40% من كل المقبولين. واحد على 36 يساوي 38%. احسبوها أنتوا عم تقولوا الحساب نطلع نساوي كام. بل أقول إن الأئمة المتميزين على مستوى وزارة الأوقاف 90% منهم من كلية الدعوة اللي هم حاصلين على الماجستير والدكتوراه.
تمام.
كلية الدعوة ليست كلية هفا ولا كلية ضعيفة ولا كلية إرهاب وتطرف. فيها ما في غيرها, فيها ما في غيرها فصيل من المجتمع اللي في أصول الدين موجود في الدعوة. إن كان فيها من قصور دور الجميع أنه يرفعوا هذا القصور.
تمام.
إن كان فيها عجز يدورهم أن يرفعوا هذا العجز. إن كان فيها من صواب دورهم أن يرقوا بهذا الصواب إلى صورة أفضل. والحمد لله رب العالمين كلية الدعوة هي الوحيدة اللي عملت توأمها مع كل وزارات مصر. احنا لنا لقاءات مع مصلحة السجون, ولنا لقاءات مع وزارة الشباب والرياضة, ولقاءات مع وزارة الدفاع الحربية والدفاع, لنا لقاءات مع كل الناس. وزارة الأوقاف بالصفة أساسية طبعا دي شغلتنا الأساسية, الإعلام في وزارة القرآن الكريم أو في المجالات الأخرى, وسعداء جدا بالمشاركات وسعداء جدا بالعطاء ومستعدين لأن نبذل من أموالنا القليلة اللي يعني بنرجو الله فيها البركة حتى أن نكون في هذه الأماكن.
الأزهر سيظل بخير.
الأزهر بخير وسيظل بخير وسيتقدم إلى ما هو أخير إن شاء الله,
بإذن الله.
على أيدي القائمين عليه وعلى أيدي أبنائه الخلص, لأن الخير في أمة محمد
صلى الله عليه وسلم.
الساعة صلوات ربي وسلامه عليه.
طب مسألة ثقات القدوة,
شوف انا يعني يعني دي احنا اتكلمنا فيها في زمان لما قلنا ان احنا ما عندناش الهويه شكلا ومضمونا.
نعم. افتقاد الهويه
اللي قلنا في الهويه التربيه, احنا بنأدي وظائف.
نعم.
ما بنربيش.
تمام.
عشان بس ما نكررش الكلام.
تمام.
لكن انا بتمنى في القدوه على المستوى العلمي والاداري امرين. بتمنى ان يبقى فيه عندنا رابطه لكل تخصص. كان زمان بنقول ده شيخ الملكيه.
ايوه.
او ده شيخ الشافعيه, أو ده شيخ الحنابلة, أو ده شيخ الأحناف. واضح المعنى؟
نعم.
كنا بنرى دايما الأزهر بمشايخي عارفين مين كبيرهم في كل تخصص. أنا أتمنى مع اتساع رقعة جامعة الأزهر ومع عطاءات رئيس الجامعة الله يديه الصحة والعافية ويبارك فيه وفي رجالي وأهلي وإخواني وأعواني, أن يعمل لي هذه الرابطة. أتمنى على الله أن يبقى أنا كراجل متخصص في تخصص معين دقيق أو تخصص عام, يبقى في ترتيب كده أبجدي في لجان علمية دايما معروف فيها هذا الكلام. لكن تفعل بأن خلاص يبقى شيخ التخصص ده فلان ولا يرجع إلا إليه ولا يتحدث باسمي إلا هو.
صحيح.
أو من ينيبه عنه. يبقى لينا كده هيبة ولينا يمكن ترجع لينا الرونقة, ودي في الجانب العلمي. أما في الجانب الإداري فأنا بتمنى على الله, بتمنى على الله على مستوى الكلية, على مستوى القسم, على مستوى إدارة الجامعة. أنا كرجل مسؤول الكرسي مش هيكبرني. وإحنا لأنا هايف أوي يعني مالوش لازمة. طب ما أدي فرصة أن أنا أربي جيل تاني عشان عندي قدوة. على المستوى الإداري عندي اقتراح في هذا المعنى, ان اي واحد مسؤول على اي مستوى اي قطاع انه يجيب من كل تخصص عدد, سواء كان لو على مستوى الجامعه مثلا.
نعم.
يبقى عدد من الكليات العمليه وعدد من الكليات الشرعيه ويعملهم زي مستشارين له, ويلفوا ادارات الجامعه يقعدوا معاهم يتعلموا ويشوفوا ايه مشاكل الجامعه, ايه قانونها. احنا عندنا ناس كتير ماسكه مناصب ما قرتش القانون. اما كنا انا اذكر ما جيت توليت المسؤوليه فالموظف بيقول لي يا استاذنا تمضي هنا, قلت له وبعدين, قال لي وتقول دي كذا, فضحكت قلت له ما تيجي تقعد مكاني وتمضي. فكسف, قال لي انا ما اقصدش يا استاذنا. قلت له وانا طبعا ابويا اتكلم معاه وعايشين ما ماتوش يعني.
صحيح.
خلاص هو مش فاهم ان انا اتدغدغت في الاداره من وانا عندي 16 سنه واتمرمطت في الجمعيات الخيريه وفي القانون وادارس الكلام ده. انا قبل ما خلاص ما دام تتحملت مسؤوليه لازم اذاكر الاول.
صحيح صحيح.
والا مش هعرف في المكان بتاعي. فوجيت اقول له انت شغلك غلط. يقول لي ده احنا بقى لنا يا استاذنا 10 سنين وخمس سنين. روح ارجع للجامعه شوف كلامي صح ولا كلامي غلط, ده القانون هو اللي بيحكمنا يا ابني. فلما الناس تسلم ان انت فاهم تبدا تسمع لك وتبدا تطيع لك. واضح المعنى؟
تمام.
انا ما ينفعش ان انا اجيب واحد عشان اجامله او في اخر عمره, اغرسه الاول في ادارات الجامعه المختلفه يعيش فيها, وبعدين اختار منهم اللي يتحقق فيه شرطين, الاكفأ
نعم
والاوفق. يعني كل مجموعه احنا نلف ورا بعضينا, وليكن شكلت ثلاث مجموعات خمس مجموعات, خلاص فرغني انا مستشار ليك كويس. لفيت انا في الاداره دي وطلعت منها كتبت تقرير ايه مشاكلها وايه الحلول في وجهه نظري, وطع على الاداره الثانيه اعمل نفس الكلام, اديتك كمدير جامعه او كنائب رئيس جامعه اديتك المطبخ كله تحت ايديك. اللي تلاقيه كلامه معقول وبيفهم وبينتقل بالجامعه الى مرحله تطوريه.
صحيح.
ده اللي تقربه. طب لقيته غلس وعنده افكار شاذه
زي حالاتي كده ولا ما ينفعش؟ قول له متشكرين خدنا من نصيحتك وخليك بعيد عني. والله لقيته محترم وبيسمع كلامك ويحرص عليك وينصح لك وما يغشكش، يبقى ده التوافق اللي اقصده. لان ما يكفينيش عندي الكفاءه، انا عايز كفء وعايز توافق، مش عايز صراع. فاذا حصل كفاءه وتوافق ولا انت عدم، يبقى هم دول نوابك ودول رجالتك ودول وزارتك ودول اللي تقدر تنهض بيهم. ولو ده تم على مستوى اداره الجامعه، لو ده تم على مستوى عماده الكليه، لو ده تم على مستوى القطاعات،
صحيح صحيح.
اعتقد
لا إن تغير الحال.
اعتقد ان الجامعه النهارده الراجل شعره شاب وتحمل مسؤوليه، الله يكون في عونه. انا حاسس بيه. انا كنت على قد بسارية في الكليه، والله ما كنت بنام. يوم ما قلنا انا ماشي وقدمت اعتذار في اول مره، مراتي فرحت وهي سمعانه دلوقتي وشكرت ربها وصلت لربها ان انا سبتها. ويوم يعني الناس فرحانه،
جالك السكر وجالك الضغط،
جاني السكر والضغط، اشكر الله انه في دين الله. فلو ان الكلام ده تم، يبقى انت بتوفر على نفسك جهد كبير جدا وبتنطلق بالمسيره الى التطوير الى حيث يكون. بل اني اذكر في هذا ما قاله عبد الرحمن الداخلي لمنذر بن سعيد لما اراد ان يحمله القضاء وهرب منه وقال له اقني يا امير المؤمنين، ولما راح لغيره ومحدش قبل خد منه النصيحه، قال له اللي ما يقبلش اجلد ظهره، قال له يا تتولى القضاء، وانا قلت الكلام ده قبل كده، يجلد ظهرك. دي ناس بتدور على اللي ترتقي به المكان. لو تم هذا المعنى، يبقى بالناحيه العلميه في كفاءه وفي توافق، الناحيه الاداريه كذلك لا، الامر يختلف الى اعلى صوره ان شاء الله.
في النهايه ماذا تقول؟
في النهاية أقول أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن أرى الأزهر كما رأيته في أسفاري. أن أرى الأزهر على أرض الواقع، شيوخ الأزهر بعمائمهم. أنا بزعل قوي، بزعل قوي، بزعل قوي حينما أجد الشيخ قد ترك عمامته وهو بها متفرد. متى أضع العمامة تعرفوني؟ العمامة هذه تاج على الرأس ورمز أفخر به. وأتمنى كل أزهري من شيوخي وأساتذتي إن ما نتعللش بالعلل اللي ملهاش لازمة، ومش إحنا اللي ندوب في المجتمع. ولا ويحبك واحد يرد يقول لي العملية مش بالعمامة، ولا يقول لي المشايخ يا أخويا بيعملوا بيسووا، والمشايخ واللي مش لابسين العمامة أحسن. الكلام ده كله أنا يعني فليقل ما قال وحسابه على الله. لكن أنا أقول أنا عمامتي هي فخري وتاجي، وهي تلزمني خلقا وسلوكا معينا، وأنا لست معصوما. فإن رأيتني على الباطل قومني وجزاك الله خيرا، وإن رأيتني على الحق أعني وجزاك الله خيرا. أتمنى أن أرى شيوخ الأزهر بعمائمهم، أتمنى أن أرى طلاب الكليات الشرعية بعمائمهم، أن أرى خاصة طلبة كلية الدعوة بعمائمهم، أتمنى أن أرى أن أسمع صوت القرآن يدوي كدوي النحل في كل الكليات الشرعية، للطالب الذي يراجع وللأستاذ الذي يراجع وللحلقات الموجودة. أتمنى أن أسمع المنابر تصدح بالحق من الطلبة، من الطلبة، وأن ياخدوا تدريب زي ما بتاخد كلية التربية تدريب. وأنا قدمت هذا المشروع من فترة وكنت بصدد إعادتي مرة أخرى لإدارة الجامعة. كلية التربية عشان يطلع مدرس بياخد تدريب سنتين. عملي في المدارس سنتين. أنا المفترض وزارة الأوقاف توفر لي هذا المعنى وأطلع بطلابي أخد تدريب، مش يطلع أول مرة المنبر بعد ما ياخد الليسانس.
صحيح.
واللي ما ينجح يفشل، ويبقى علي على الطالب مراقب اللي هو أستاذه، وكمان مفتش الأوقاف أخويا وحبيبي على عيني وراسي، هو اللي عنده المطبخ، هو اللي عنده الميزانية، هو اللي عنده النظام، أنا مش خارج عنه. إحنا في توأمة واحدة، إحنا في بوتقة واحدة. لو رأيت هذا أقول نحن على عتبات صحيحة، إن مصرنا تقدم على أيام عجاف.
نسأل الله تبارك وتعالى الأمن والأمان،
وهي في أمان الله ما دام الأزهر بخير
بإذن الله إن شاء الله.
فالرايات المتصارعة سياسيا اليوم، وليس في أجندة أي منها الدين ولا الإسلام، يخشى من هذا الصراع لو حدث على مصر والمصريين بكل أطيافهم. والأمان بعد الله في أن يقوم الأزهر بدوره، لتبقى مصر بقيادتها، وتبقى مصر بحكومتها، ويتبقى مصر بشعبها في أمان الله الذي غلفه.
آمين.
راية الحق وراية الأزهر الشريف. وصدق الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
ربنا يكرمك دكتور عبد الله، أنت نورتنا وأسعدتنا وشرفتنا واستفدنا من حضرتك، والكل استفاد من هذه التجربة التي تمتد لأكثر من 30 سنة في الأزهر الشريف جامعا وجامعة. ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص، اللهم أمين. في النهاية مشاهدينا الكرام، تكلمنا عن الأزهر الشريف وذكرنا وقلنا بأن الأزهر هو جزء من تاريخ مصر، وكنا يعني الحق ولدك بالأزهر. خلاصة هذا الملف، وقلنا تاريخ الأزهر الشريف من قبل، تكلمنا عن الأزهر الشريف، تكلمنا عن دوري، تكلمنا عن دوري مشايخي وعلمائي، تكلمنا عن التصور العام من خلال تجربة الدكتور عبدالله في جامعة الأزهر عن التصور العام للكليات العملية والكليات الشرعية، والتجربة الخاصة بالدكتور عبدالله في كلية الدعوة الإسلامية. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق له دائما بإذن الله تبارك وتعالى، له ولغيره ولمن سبقه ولمن لحقه بإذن الله تبارك وتعالى. في النهاية مشاهدينا الكرام، دي تجربة الدكتور عبدالله بركات. دكتور عبدالله بركات عضو اللجنة العلمية الدائمة لتخصص الدعوة. يعني عشان بس
اتفقنا ان شوف انا ابن من ابناء الازهر
الفقير الى عفو ربي فضيلة الدكتور عبدالله بركات.
الله يصلح حالك،
ربنا يكرمك.
انا ما عرفش جبت المعلومات دي منين ودورت ورايا منين يا عم مولى، الله يسلمك.
ربنا يكرمك ويعزك استاذنا، بارك الله فيك. الفقير العفو ربي فضيلة الدكتور عبد الله بركات، شكرا جزيلا. والشكر والتحية والتقدير للأستاذ محمد عبد الله مترجم الإشارة لإخواننا وأحبابنا الصم والبكم. مشاهدينا الكرام، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
صح النبي لصحبه أن يرتع فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.